بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري يحفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: في بلادي حزبيون ويظهرون لنا الخير ويقولون نحن نحب أهل السنة، هل لنا أن نحسن فيهم الظن ونقربهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الدعاوى كثيرة، ولا شك أن من خالفك في الطريقة التي أنت عليها فأنت على الحق وهو على الباطل، وهو إن كان يدعي أنه يحب أهل السنة هذه دعاوى غير صحيحة، لو كان يحبهم سار معهم على الهدى وعلى السنة. قد قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو كان حبهم لله صادقا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان صادقا في حبه لأهل السنة لسار على السنة. ومهما كان فلا تركن إلى دعاوى من يقول أنا أحبك وهو على غير الهدى، ولو كان أقرب قريب وهو يحبك على غير الهدى تكون منه على حذر، ولا تقرب حزبيا إلا أن يكون مستقيما يتوب إلى الله، وإلا فمخالطته ودعواه قد يجذبك بها إلى الباطل، ويصير ذلك دعوة لك، يصير دعوة لك إلى التحزب وليس الدعوة الله إلى السنة. ولا يضرهم أن يدعوا هذه الدعاوى أو يخالطوا أهل السنة ويقربون منهم لقصد تمييعهم، فكونوا على حذر من هذا الصنف أكثر من الصنف الذي يظهر لك العداوة. كن على حذر من هذا الصنف أكثر من الصنف الذي يظهر لك العداوة. نعم.
يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القرآن، فهل الذي يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله؟ فإن كثيرا من الناس من يقول من قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله.
نعم، لا إشكال، قد ثبت الحديث عن جماعة من الصحابة أنها تعدل ثلث القرآن، وعلى هذا فمن قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، لكن ليس معناه أن أجره كأجر من قرأ القرآن كله. هذا كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله حتى أطلع الشمس فركع قال كأنما أو كان كحجة، كان حجة تامة. وهكذا أيضا عمرة في رمضان تعدل حجة، أمثال ذلك من الأمثلة الدالة على أن هذا هبة من الله وعطاء من الله، تفضل من الله، وفيه تحفيز للمسلم وتشجيع الله على فعل الخير. أما ذلك فإن من قرأ حرف القرآن له بذلك 10 حسنات، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف من حرف ولا من حرف من حرف. فقارئ القرآن كله، قارئ الختمة بقراءة طيبة، قراءة بترتيل، أفضل من قول من يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات وله من الأجور ما يتضمن سورة الإخلاص وغيرها، فهو سيمر على سورة الإخلاص سيقرأها، إنما هذا من باب مضاعفة الأجور والتفضل، وأجر الذي يقرأ القرآن أعظم.
قال النووي رحمه الله: قال القاضي، قال المازري، القاضي ينقل عن المازري وأنه ينقل عن القاضي ثم عن المازري، قيل معناه أن القرآن 3 أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله أحد مطمئن للصفات، فهي ثلث القرآن وجزء من 3 أجزاء. وقيل معناه أن ثواب قراءته يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. قال القرطبي: قال المحققون القرآن بالنسبة إلى معانيه الكلية له ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وأوصاف لله تعالى، وقل هو الله أحد أحد، تشمل على تشتمل على ذكر أوصاف الحق سبحانه، فكان ثلثا من هذه الجهة. ما تعقب فقال: قلت وهذا إنما يتم إذا حقق أن هذه السورة مشتملة على جميع ذكر أوصاف الله تعالى، وليس ذلك فيها ظاهرا، لكنها اشتملت على اسمين من أسمائه يتضمنان جميع أوصاف كماله لم يوجد في غيرها من جميع السور، وهما الأحد الصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات والمقدسة والموصوف بجميع صفات الكمال العظيمة، وبيانه أن الأحد والواحد وإن رجع إلى أصل واحد لغة فقد افترق استعمالا وعرفا، وذلك أن الهمزة في أحد متقبلة منقلبة عن الواو من واحد إلى قوله. فقد ظهر أن لهذين الاسمين من شمول الذات على الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماء، وأنهما ليس موجودين في شيء من سور القرآن، فظهرت خصوصية هذه السورة بأنها ثلث القرآن كما قررناه، والله أعلم. وقد كثرت أقوال الناس في هذا المعنى، وهذا أنسبها وأحسنها حسب ما ظهر، فلنقتصر عليه. معنى كونها تعدل ثلث القرآن أن ثواب قراءته يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن، وقيل مثله بغير تضعيف، وهي دعوة بغير دليل، ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم: احشدوا احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن، فخرج فقرأه قل هو الله أحد، ثم قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن، من قرأ قل هو الله أحد، كأنما قرأ ثلث القرآن. وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك الثلث من القرآن معين أو لأي ثلث قرآن منه؟ ويلزم على الثاني أن من قرأها ثم قرأها ثلثا كمن كان كمن قرأ ختمة كاملة من قرأها ثلاثا. وقيل المراد من عمل بما تضمنتهم الإخلاص التوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن، وادعى بعضهم أن قول تعدل القرآن يختص بصاحب الواقعة. وقال القابس: ولا الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها، لا يقال أنها تعدل القرآن وأنها فيها وفي أجر ذلك، ولكن أجر قارئ القرآن كله أفضل، هذا مما لا شك فيه. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 1706: قوله الحمد لله، الحديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل القرآن من أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطني: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. وجاءت الأحاديث بألفاظ كقوله قل هو الله أحد تعدل القرآن، ولمن قرأ قل هو الله أحد مرة كأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين كأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. وقوله للناس حشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشدوا أي تمعوا، قرأ عليهم قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل، قال والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وأما توجيه ذلك فقال الطائفة من أهل العلم أن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة، وذكر ما قد تقدم ما قرأناه. بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفها كان للرجل أن يكتفي بها عن سائر القرآن؟ فيقال في جواب ذلك أن النبي قال إنها تعدل ثلث القرآن، وعدل الشيء بالفتح عدل يقال على ما ليس من جنسه، كما قال تعالى: أو عدل ذلك صياما، وجعل الصيام عدل كفارة، وهما جنسان، ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة في الجنة، فإن كل من ينتفع ما ينتفع به العبد ويلتذ به من مأكول ومشروب ومنكوح ومشموم هو من الثواب، وأعلاه النظر إلى الله إلى وجه الله تعالى. وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافيها يحتاج إلى إليها كلها، وإن كان بعضها يعدل ما هو أكبر منهم في الصورة، كما أن ألف دينار تعدل من الفضة والطعام والثياب وغيرها وغير ذلك ما هو أكبر منها، ثم من ملك الذهب فقد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار من ذلك، وإن كان لا يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها، لأن المساواة وقعت في القدر لا في النوع والصفة، فكذلك ثواب قل هو الله أحد. وإن كان تعدل ثواب ثلث القرآن في القدر فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة، وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما يحتاج إليه العباد، فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن منتفعين به
منفعة لا تغني عنها هذه السورة وإن كانت تعدل في القرآن. هذه المسألة مبنية على أصل وهو أن القرآن هل يتفاضل؟ نعم يتفاضل. هذا كلامه، هذا هو كلام الصائب، تعدله. وقراءة القرآن كله أفضل من 3 مرات من الفاتحة لما فيه من الوعد والوعيد والأحكام والتدبر وغير ذلك، ومن قرأ حرفا له بذلك 10 حسنات. وقد أجمعوا على أن عمرة في رمضان لا تعدل حجة في الأجزاء، فلو اعتمر أعداد العمر في رمضان ما أجزأته عن حجة الإسلام.
يقول السائل: هل للمعتكف إن جاءت الجنازة إلى مسجد معتكفه هل الأفضل له أن يخرج للدفن أم يتم اعتكافه؟ وكيف بحديث: ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا؟
البقاء في المسجد فيما إذا كان هناك من يقوم بالواجب أفضل، كان لا يخرج إلا لحاجة وهذا الحاجة مسدودة. وإذا كان ما وإذا كان يعني ماذا يحتاج إلى من يحمل الجنازة ويغسلها ويدفنها، فالخروج واجب، فلا تترك مستحبا تعمل مستحبا وتترك الواجب. تشييعها ودفنها واجب، حق المسلم على المسلم ذلك. فإذا قاموا بالفرض الكفائي من حملها وتجهيزها ودفنها أنت لك أن تبقى في المسجد، وهذا أفضل لك تتميما لاعتكافك. وأما إن لم يقوموا بذلك أو لم يوجد من يقوم بذلك فواجب عليك أن تخرج من الاعتكاف لتقوم بذلك الواجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. والفرض الواجب معنى واحد، فتقربك إلى الله عز وجل بقيام بهذا الواجب في حق المسلم أفضل لك وأبر لك عند الله من بقائك في الاعتكاف.
يقول السائل: في بلاد المحويت في ليلة 6 من رمضان يجتمع أهل القرية في مجلس ويسمونها الجلسة الرمضانية، وينشدون ويضربون على الدفوف، وكذلك في 10 الأخيرة من رمضان يسمونها الجلسة الختامية لرمضان، وينشدون ويضربون على الدف، ويزعمون أنهم يتعبدون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال: ما حاله؟ هل حالهم كحال الصوفية؟ وهل ما يعملونه جائز؟
الجواب: هذا الفعل بدعة، الجلسة الرمضانية أو الجلسة الختامية على الطريق المذكورة تشبه بالصوفية، فإنهم هم الذين يضربون بالدفوف ويتراقصون ويسمون ذلك عبادة، ولعله دخل على هؤلاء الناس من طريق الصوفية. والحاصل أن هذا لا يجوز، سواء سموها جلسة أو سموها ما سموها، هذا بدعة، هذا من المحدثات، محدثة في أمرنا هذا، ما ليس منه فهو رد.